بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا أن صاحبه يتحدث عن العقيدة ويركز في باب الأسماء والصفات، وهذا الدرس الليلة في إثبات الرؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فهو يرد على الذين ينكرون الرؤية، فنسمع كلامه ثم نسمع الشرح والتعليق على هذا المتن القصير. يقول: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم. قولوا بأعين رؤوسهم، هذا فيه رد على جماعة جاءوا ببدعة جديدة، وهو أنه يرونه بقلوبهم. فهو ذكر على أنهم يرونه بالأعين، ثم قال: هو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. هذا كله يوم القيامة. فإذا كان يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، فمعناه أن ذلك مباشرة، يعني يرونهم ويرونه ثم يكلمهم ويحاسبهم. هذه العقيدة من العقائد المهمة في عقيدة المسلمين، والله عز وجل قد نص في كتابه على إثبات الرؤية في آيات كثيرة، وكذلك أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة في صحيح البخاري، 13 رواية في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في آخر الكتاب، كلها تثبت الرؤية. والرؤية، الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا محددا وأجابهم على سؤالهم، وهذا لا يحتمل أي تأويل. الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا الحديث في صحيح البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وهل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل بعضكم يغطي بعض ليلة 14، بحيث أن بعضكم يرى القمر وبعضكم لا يرى؟ كل الناس يرون القمر على كثرتهم، ما في أحد يحجب أحد. فقال: أنكم ترونه كذلك. هو لم يقصد تشبيه المرء بالمرء، حاشا وكلا، الرسول ما يشبه الله عز وجل بخلقه، وإنما أراد أن يشبه الرؤية بالرؤية. يقول: أنتم الآن ترون القمر، وهذا القمر مخلوق، وأنتم جميعا ترونه، ما في أحد منكم يغطي على أحد من هذه الرؤية، كل واحد منكم يرى. هل ترون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: كذلك ترونه. إذن هذه أحاديث صحيحة متواترة في صحيح البخاري. وصحيح البخاري كما يعرف طلاب العلم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، ويليه مسلم. إذا قال واحد لأي إنسان بحديث رواه البخاري، ما في أحد يسأل هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنه اشترط الصحة، وكل الناس مجمعون، يعني العلماء مجمعون على ذلك. فإذا قال رواه البخاري ما أحد يبحث عنه، لكن لو قال رواه أبو داود أو رواه الترمذي أو رواه الإمام أحمد، هذا لابد يبحث عن السند هل هو صحيح أو غير صحيح، لأن في كتبهم يرون الحديث الصحيح والحديث الحسن إلى آخره. إذن هذه الأحاديث كلها موجودة في صحيح البخاري. الله عز وجل ذكر في آيات تبين ذلك، وقال في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى بالضاد والثانية بالضاء، وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظرة يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله عز وجل. وقال في سورة المطففين في الآية التي فيها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهي في الكفار، العلماء قالوا لما حجب الكفار الله عز وجل تجلى للمؤمنين، وهذا منصوص عليه في كتاب الله في قوله تبارك وتعالى في الآية التي هي في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم أن الزيادة هي الرؤية، الله عز وجل يشرف على عباده في الجنة ويقول هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون أنت أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا، يعني كل النعم تحصلنا عليها، فقال لكم الزيادة، هذه الزيادة هي الرؤية، فيتجلى لهم ولا تكون هناك نعمة أكبر من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذا تفسير نبوي لهذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الحسنى هي الجنة، الذين أحسنوا في أعمالهم في إيمانهم لهم الحسنى، لهم الجنة ولهم زيادة وهي الرؤية. وهذا التفسير في صحيح مسلم لهذه الآية. والتفسير النبوي ليس بعده تفسير، هذا بالتصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام. عند هؤلاء شبه الذين ينكرون الرؤية، وهم الجهمية والمعتزلة ومن يقول بقولهم، وأنا أكرر كثيرا على أن هذه الأفكار ما زالت موجودة والكتب موجودة وأصحابها على قيد الحياة، الذين يقولون بهذه العقائد ومنها إنكار الرؤية، يستدلون بآية وهي قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيقول المعنى لا تدركه لا تراه، وهذا الكلام ليس بصحيح بنص القرآن. يقول شيخ الإسلام: ما في آية يأتي بها مبتدع إلا والدليل فيها على خلاف قوله. فكلمة لا تدركه الأبصار ما هو معنى أنها لا ترى، لأن هذا ليس مدحا، معناه هذا يساوي المعدوم، ولا يأتي لله وصف بالنفي إلا وهو متضمن الإثبات. لما يقول الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا معناه كمال القيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم معناه كمال القيومية، فهو لا يأتي النفي إلا متضمنا للمدح. كذلك لا تدركه الأبصار بمعنى أنها لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به لعظمه، فالله عز وجل أكبر من كل شيء. الآيات التي تدل على هذا، فيه آية في سورة طه وفي آية في سورة الشعراء. في سورة الشعراء في قصة موسى مع فرعون، الله عز وجل أمر موسى أن يسري بأهله بقومه كما في سورة طه: واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ما قال تخافوا رؤيا، لا تخافوا دركا يعني لا يدركوك ولا تخشى. في سورة الشعراء أوضح من ذلك، الله عز وجل يقول: فلما تراء الجمعان، تراء الجمعان، جماعة فرعون وجماعة موسى، لأنه سرى به وفرعون جمع يعني قوته ومن معه ثم ذهب بعدهم، فلما تراء الجمعان في وقت الشروق الشمس طالعة تراء الجمعان، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ما قالوا إنا لمرئيون، لأن الآية صريحة: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال: كلا. ما قال أنكم لا ترون، لا يرونكم ولا ترونهم،
هو يراهم وهم يرونهم، يعني قوم فرعون يرون قوم موسى وقوم موسى يرونهم بنص الآية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن المدركون أي سيحيطون بنا وسيقضون علينا. ما قال موسى ما يرونكم، قال كلا، لأن الله عز وجل قد وعدوا كما في سورة طه كما سمعتم في الآية: فاسري بعبادي أضرب لهم طريقا بحر طريقا يبسا لا تخافوا، أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. لما قال كلا عند ذلك نفذ ما أعطاه الله عز وجل، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عصا، ماذا في هذه العصا؟ ضرب بها بحر فالبحر انفلق. فنزل أصحاب موسى جميعا في البحر في هذه الطرق، يعني فكان كل فرق كالطود العظيم. ذكر المفسرون أنها صارت يعني على عدد بني إسرائيل الأسباط، كل جماعة سلكوا بطريق. وذكر المفسرون أيضا أن هذا الماء الذي كان كالطود العظيم، الطود كالجبل العظيم، يعني مثل المرآة، إلا هنا يرى الله هنا، حتى يعرفون أنهم ما هلكوا، كلهم يمشون في هذه الطريق. حتى عبروا البحر جميعا ولم يبقى أحد، فالله أنجى موسى وقومه، ثم قال: ثم أغرقنا الباقين. بعد ذلك أمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان، فانطبق على فرعون ومن معه فأهلكهم الله عز وجل. الآية صريحة في أن الإدراك غير الرؤية. الإدراك هو الإحاطة، والرؤية هو الرؤية بالبصر. هذه الآية تبين هذا، ولعلنا نسمع في القراءة حول الموضوع هذا. تفضل يا
حسن الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما جاء في الحديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤية المؤمنين لربهم،
كما سمعتم أنها في صحيح البخاري. يعني يرون الله عز وجل كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. فالله عز وجل يعني تفضل عليهم بهذه الرؤية، وهي مزيد لهم، كما قال الله عز وجل في الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم.
وقد ساق الإمام ابن القيم في حاد الأرواح الأحاديث الواردة في هذا، وتوسع في ذلك بأسانيدها، وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم، فنفوا الرؤية وهي مذكورة في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى.
هذا كتاب في جديد، وصاحبه على قيد الحياة يرزق، ينكر الرؤية ويردها، وهي كما سمعتم في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث الصحيحة. أنا أقول لطلاب العلم حتى يعرفوا على أن هذه الأفكار التي ندرسها عن المعتزلة وعن الجهمية، هم ماتوا الذين أحدثوها أولا، لكن أفكارهم ما زالت موجودة، والناس يقولون بها ويؤمنون بها ويؤلفون الكتب ويناظرون عنها. فهذا كتاب في هذا الموضوع، في إنكار الرؤية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وجاء في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النضرة، وهي البهاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى ربها ناظرة بالضاء، أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا، يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة. هذا في القرآن الكريم. في سورة المطففين قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله، فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل.
الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على أن الكفار لما حجبوا الله عز وجل تجلى للمؤمنين، لأنه لا يساوي الله عز وجل بين الكافر وبين المؤمن، المؤمن له النعيم والكافر له العذاب. فلما حجبوا، وهذا دليل على أن الله عز وجل يتجلى للمؤمنين بنص الآيات الأخرى. نعم.
وذلك لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به وصدقوا رسله فآمنوا به ولم يروه في الدنيا، فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه. وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم جزاء وفاقا. ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى لن تراني في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا وهذا دليل على أن الله لا يرى. نقول نعم هذا في الدنيا، لأن الواقعة هذه حصلت في الدنيا، نحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا، فموسى سأل أن يراه في الدنيا، قال الله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا. والنفي بلن لا يقتضي التأبيد، بل هو نفي مؤقت، فهو قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد، ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. والدليل أيضا أن الله
يعني لماذا قال هذا الرجل في هذه الأبيات يعني ابن مالك وجاء بهذا البيت لماذا؟ يعني هل هو يرد على أحد؟ هو يرد على المعتزلة، فالمعتزلة يقولون لن تقتضي التأبيد، نفي مطلقا. وموسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه، لأن الله عز وجل وعده وجاء على هذا الموعد فكلمه، وهذا مما اختص به موسى عليه السلام. موسى طمع في أن تكون له أيضا منزلة زيادة على الكلام، فقال ربي أرني أنظر إليك. الله عز وجل قد حكم في كتابه وحكم في حكمه الأبدي أنه لن يراه أحد في الدنيا، وإنما الرؤية تكون لهم يوم القيامة. فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى لهذا الجبل فجعله دكا، خر موسى صاعقا وقال ربي تبت إليك، خر مغشيا عليه وهو لم يره، رأى النور هذا الذي تجلى به ربنا للجبل فصار دكا، جبل على عظمه فصار دكا. فموسى لا يستطيع في هذه الدنيا ولا غيره أن يثبت أمام الله عز وجل، لكن يوم القيامة الله عز وجل يمكنهم، أي يمكن المؤمنين بالاستقرار بالقوة، بحيث أنهم يستطيعون أن يروا ربهم عز وجل ويتمتعوا بهذه الرؤية. إذن الله تجلى لجبل وموسى أفضل من الجبل، موسى نبي مكلم. إذن النفي هذا لا يقتضي التأبيد، وإنما هو نفي مؤقت، ففي الدنيا بالاتفاق أنه لا يرى أحد ربه في هذه الدنيا. ولهذا عائشة لما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج هل رأيت ربك، الحديث صحيح مسلم، قال نور أن أراه، يعني حال بيني وبينه النور، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به للسماوات إلى أن وصل إلى السماء السابعة، وعرج به لحيث إن شاء الله عز وجل حتى سمع صرف الأقلام، فسئل هذا السؤال المحدد هل رأيت ربك، فقال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، يعني حال بيني وبينه النور. إذن لم يره أحد في هذه الدنيا، وإنما الرؤية تكون لهم يوم القيامة. نعم.
قال حفظه الله تعالى أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. والدليل أيضا أن الله قال في اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، مع
لن يتمنوه أبدا، يعني لن هذه نافية، لكن سنجد أنهم يوم القيامة يتمنون الموت، ولكن الله عز وجل لا يجيبهم لذلك. نسمع الآن. تفضل.
مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
إذا لو كان هذه يعني تقضي التأبيد كان ما يتمنون في الآخرة، ولماذا تمنوا؟ ولن يتمنوه أبدا. ويوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني من شدة العذاب يريدون الهلاك النهائي، فالله عز وجل حكم على أنهم سيستمرون فيها، وأنهم يعني كلما أخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا حكم الله عز وجل على الكفار. نعم. تفضل.
طلب الموت فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد، هذا هو مقتضى اللغة العربية وهو مقتضى ما دل عليه القرآن. قال حفظه الله: قالوا أيضا مما يدل على أن الله لا يرى قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول لهم: هذا ليس نفيا للرؤية، وإنما هو نفي للإدراك. ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، ونفي الإدراك غير نفي الرؤية، فالأبصار تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، فالإدراك هو الإحاطة بالله جل وعلا، فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به سبحانه وتعالى.
وهذا هو المدح لله عز وجل، ولا يحيطون به علما، يعني لو كانوا يحيطون به معنى ذلك أنهم يعني وصلوا إلى منزلة وإلى درجة عليا في هذا، لكن الله عز وجل منحهم الرؤية ومع هذه الرؤية لا يحيطون به، يعني لا تدركه لا تحيط به. وسمعتم الآيات، وهذا نصها في الشعراء في قصة فرعون وقوم موسى، الله يقول: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل قد أوحى إليه بأن يضرب البحر هذا بتلك العصا فانفرق البحر، وهذه معجزة حسية لموسى عليه السلام. عصا، ما هي العصا؟ الآن لو عندك أكبر عصا ما يمكن أنك تفرق البحر، تفرق الماء، بل بهذه العصا ضرب البحر فانفلق، فصار كل فرق كالطوط العظيم، بحيث أن الجماعة كلهم عبروا فيه والله عز وجل أنجاهم. ومع ذلك أنه بعدما خرجوا من البحر مباشرة وشاهدوا ما حدث لفرعون وقومه الذي عذبهم تلك الفترة الطويلة، وجدوا جماعة يعبدون عجلا، فقالوا: اجعل لنا إله كما لهم آلهة، مباشرة قالوا هذا القول. والله عز وجل كما سبق لنا في الحديث في قضية الكلام، يعني أنهم لما عبدوا العجل الله عز وجل يقول: أولم يروا أنه لا يكلمهم، يعني عجل كيف يعني يعبد من دون الله عز وجل؟ لكن العقول إذا ضلت ما في شك أن الهداية هي بنور الله. أليس في ناس الآن يعبدون البقر؟ تعرفون هذا؟ في ناس يعبدون البقر الآن. معنى ذلك العقول لا تدل بأصحابها إلى الخير، وإنما لا بد من الوحي، والوحي هو النور، هو القرآن، وهو السنة. فإذا كان هناك عبدوا العجل بعقولهم، فالآن عدد من الناس يعبدون البقر بعقولهم، وهي بقر يحلبونها ويأكلونها، يذبحونها ويأكلونها ويعبدونها، مثل ما كان قوم إبراهيم يصنعون الآلهة بأيديهم ثم يسجدون لها، هم يصنعوها ويسجدون لها. وهذا يبين لنا على أن الهداية هي في الوحي، أما العقول لا قيمة لها إذا لم تهتدي بالوحي. هؤلاء الجهمية والمعتزلة وغيرهم استندوا إلى عقولهم وقالوا مثل هذا القول. نعم. سيأتينا في الميزان أنهم ينكرون الميزان بعقولهم ويتركون الآيات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الأخرى، فالآية هذه كما سمعنا أنها نفت الإدراك، ما نفت الرؤية، لأن الرؤية صريحة. فلما تراءى الجمعان، الله عز وجل يعني وعد موسى في سورة طه: فإن موسى لم ينفي الرؤية ولم يريدهم بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، ما قالوا إنا، لأنهم تراءى الجمعان. فإن موسى صلى الله عليه وسلم نفى إدراكهم إياهم بقوله له: كلا، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا يعني يدركوك ولا تخشى. هذا وعد من الله عز وجل. ويبين لنا هذه الآيات على أنها هي في إثبات الرؤية أو لا كما يقول ابن القيم. ابن القيم ساق في كتاب الروح آيات وأحاديث كثيرة وبين على أن هذه الآيات نفسها التي يستدلونها بها على النفي هي تدل على الإثبات. لا تدركه الأبصار معناه أنها لا تحيط به تراه ولا تحيط به. نعم.
أحفظه الله تعالى. فالإدراك هو الإحاطة بالله جل وعلا، فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به سبحانه وتعالى. فالمنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، فهي تراه لكنها لا تدركه، لكنها تراه بموجب الأدلة، والجمع بين النصوص هو الواجب. إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن الجمع فيجمع بينها، وهذا واضح والحمد لله. وكلام الله لا يتناقض أبدا، بل يفسر بعضه بعضا. أما الذي يأخذ آية ويترك الآية الأخرى فهذا من أهل الزيغ. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
سمعنا الآن هذه الآيات. هذه آية لا تدركه الأبصار. الآية في سورة الشعراء أثبتت الرؤية. إذن لماذا يأخذ هذه الآية ويترك الأخرى؟ القرآن بعضه يفسر بعض. إذن الآيات الموجودة في سورة الشعراء مفسرة لهذه الآية الموجودة في سورة الأنعام. لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيط به، بدليل أنه قال تبارك وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إلى آخره. نعم.
حفظه الله. فالقرآن يستدل به كله، كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم، فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا.
القاعدة عند المفسرين أنهم لا يعدلون إلى تفسير آية إلى أي شيء آخر بعد أن يبدأوا بالقرآن. فإذا وجدوا آية تفسر آية أخرى قالوا بها، إن لم يجدوا انتقلوا إلى السنة، إن لم يجدوا انتقلوا إلى أقوال الصحابة، إن لم يجدوا الحالة الرابعة رجعوا إلى لغة العرب. هذا المنهج في التفسير. يعني أولا يفسر القرآن بالقرآن، وتعرفون كتب كثيرة مؤلفة في هذا، ومنها كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تفسير القرآن بالقرآن، لأن فيه آية وفيها إجمال الثانية تفسرها. إذا لم يوجد في القرآن فنرجع إلى السنة، والسنة وحي كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الرسول لا ينطق عن الهوى. إن لم نجد في السنة ننتقل إلى أقوال الصحابة لأنهم الأعرف والأدرى بذلك، لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم نجد في أقوال الصحابة نرجع إلى أقوال التابعين، وبعد ذلك إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن. نعم.
أنا حفظه الله تعالى. فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا، لأن الله نفى عنه الاختلاف. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أشكلت عليك آية فإنك تلتمس في القرآن ما يفسرها، فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السنة تجد في السنة ما يفسرها، فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليك. القرآن ولله الحمد محفوظ في لفظه وفي معناه، لا يتعارض ولا يتناقض، إنما التعارض في أفهام البشر. وكذلك المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال والمدارك، يستدلون بلا فقه ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحد من أهل العلم بسبب الجهل والتعالم. فهذه القضايا عظيمة تحتاج إلى تعلم وإلى دقة وإلى ترو وإلى تثبت، لأن العقيدة هي الأصل، وأي خلل فيها فهو خلل في الأصل. فهذا حاصل خلاف الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فالله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة، ويحجب عنه الكافرون.
سمعتم الكلام الذي ذكره المؤلف في التفسير، في تفسير القرآن. يعني القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة إلى آخره. في ناس الآن يقولون ما احنا يعني ملزمين بفهم الصحابة، لأن العلماء جميعا يقولون لا سيما في باب العقائد على أنه لا بد أن نلتزم بفهم الصحابة في باب العقائد وفي باب العبادات، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا، لأن العبادة توقيفية وأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، بمعنى الثابت في القرآن والثابت في السنة هو الذي نقول به. بعض الناس بعض الشباب الآن يقول لبعضهم ما احنا ملزمين بهذه القاعدة نرجع لفهم الصحابة، هذا الشخص يقول هذا القول هذا معنى أنه يريد يضل الناس. ما هو الفهم الذي نأتي به من عندنا؟ أنا ذكرت لكم أمثلة، منها في صلاة الاستسقاء وفي التوسل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء قال، والحديث صحيح البخاري، قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذا أنت تخالف هذا الفهم؟ الصحابة كلهم مجمعون وكلهم حاضرون وسمعوا من عمر هذا الكلام ولم يردوا عليه، وأنت تأتي بفهم غير هذا الفهم؟ هذا الذي فهمه الصحابة، أن معنى التوسل هو التوسل بدعاء الحي لا بذاته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من البشرية كلها، ولكن الشريعة شيء آخر، فالرسول بين لنا ذلك. فهذا كلام عمر رضي الله عنه في فهمه لهذه النصوص. الرجل الذي دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا، فدعا فنزلت الأمطار. فلما جاء الوقت الذي يحتاجون إلى صلاة الاستسقاء وأن يطلبوا من الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر، صلى بهم عمر الخطاب وقال هذا القول، كنا نتوسل برسول الله. ما هو التوسل الذي كان برسول الله؟ هو أن يطلب منه الدعاء، لأن الرجل دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاءت العيال فادعوا الله لنا، فدعا. إذن الآن الرسول توفي، ورسول يعني جاهه عظيم عند الله حيا وميتا، لكن هذه شريعة بينها لنا عليه الصلاة والسلام. إذن نحن مقيدون بفهم الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم في أشياء كثيرة قالوا فيها في العقيدة وفي العبادة، فليس لأحد أن يبتدع من عند نفسه، لأن الله عز وجل أكمل الدين والرسول بلغ البلاغ المبين. أما الاجتهاد وأننا لا نتقيد بفهم أولئك كما يقولون، ممكن يكون في الأحكام الشرعية، فإذا حدثت قضية في الأحكام الشرعية واجتهد المجتهد فله أن يقول بفهمه، إن كان فهمه موافق هذا الحمد لله، وإن كان مخالف فهو فهمه هو. أما كوننا لا نتقيد بفهم الصحابة في العقيدة وفي العبادة فالكلام هذا ضلال مبين، من يقوله يدعو إلى الضلال ولا يدعو إلى الحق أبدا، لأنه يخالف منهج الصحابة رضوان الله عليهم. نعم
شيخ، باقي قول الأشاعر لا في جهة،
مسألة أتيها معنا واصلين
ما ذكرها الشيخ،
ما يخالف فيه يعني بعض الفرق. أولا يمكن الرؤية بالبصر، ولهذا قال المؤلف هنا يعني بأعين رؤوسهم، ففيه جماعة يقولون أنه يرى بالقلب، ويقولون عبارة أنه يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. أهل السنة والجماعة مجمعون أن الله في العلو وأنه فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله، والعرش سقف المخلوقات. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه وفرض عليه هذه الصلوات، ما عرج به لا يمينا ولا يسارا، إنما عرج به إلى العلو، وكان جبريل معه ويستفتح له السماوات. السماوات محروسة، ما هي كما يقول الجغرافيون أو من يقول بقولهم أنها فضاء، وأن هذا الذي يرى ما هو إلا زرقة البحر تنعكس، يعني هذه السماوات التي نراها يقولون هذه زرقة البحر، يعني الشمس جت على البحر وجت الزرقة، هذه ما فيه سماوات. جبريل عليه السلام لما جاء وطرق سماء الدنيا، طرق الباب في سماء الدنيا، قال له حراسها من؟ قال جبريل، قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ عندهم خبر وعندهم علم أن محمد سيبعث، فقال نعم، فرحبوا به وفتحوا له، وهكذا من سماء إلى سماء إلى آخر السماء السابعة. عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سمع من ربه حينما فرض عليه هذه الصلوات الخمس خمسين صلاة. لما رجع إلى موسى والأنبياء في السماوات وهم أحياء حياة لا يعلمها إلا الله، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لما رجع سأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال خمسين صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. قالوا إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره وقال نعم، فعلى به مرة أخرى، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلت الخمسين خمسا، هذا اللي نصليها الآن. ومع ذلك موسى أشفق علينا وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود مرة أخرى، فقال الرسول لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل، فنادى مناد أمضيت فريضي وخافت عن عبادي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. إذن الله عز وجل في العلو. طبيعة الناس حينما يحدث الإنسان أي حادث يرفع يديه إلى السماء، يا الله. ماذا يقول الأشاعرة في مثل هذه الفطرة وفي هذه الأحاديث؟ يقولون السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء. الدعاء احنا ندعو الله عز وجل وهو مستوي على عرشه. الآيات الصريحة في كتاب الله أن الله عز وجل مستوي على عرشه فوق سبع سماوات، العرش سقف المخلوقات كلها، والله عز وجل مستوي عليه استواء يليق بجلاله. لا نسأل عنه لأن السؤال عنه بدعة عن الكيفية، فالاستواء كما قال الإمام مالك معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هذا كلام الإمام مالك وكلام الأئمة جميعا. الله عز وجل ذكر في كتابه في سبع آيات الرحمن على العرش استوى، لم يأتي في آية واحدة من السبع آيات استولى. تجد الأشاعرة ومن يقول بقولهم يقولون استولى، ومن الذي قال هذا وما هو دليلهم؟ كلام أخطل نصراني قد ضل في اللغة، قد استوى بشر على العراقي، معنى استولى على العراق. هذا الكلام من كلام الأخطل النصراني، شاعر نصراني قد ضل في اللغة، ونترك القرآن ونترك السنة ونأتي لقول الأخطل؟ هذا ما يجوز للمسلم أبدا. نحن متعبدون بكتاب الله وبالثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندنا هذه الآيات الصريحة في العلو، وعندنا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، فعلينا أن نؤمن بها وألا نذهب إلى عقولنا، لأن العقول لا تدرك شيئا إلا ما مكنها الله عز وجل منه. كل واحد منا الآن النفس بين جنبيه لكن ما يدري ما هي. إنسان عاقل عنده عقل، فين العقل هذا؟ هل تراه؟ هل تلمسه؟ ما يمكن، وإنما تعريفه بالتصرف، يعني ما نفرق بين العاقل وبين غير العاقل إلا بالتصرف. فالمجنون يشقق ثيابه ويرميها ويمشي بين الناس بالشكل هذا، والعاقل يلبس هذا اللباس الذي نشاهده، لكن العقل ما تراه، العقل ما تراه. وهكذا الأشياء الغيبية على المسلم أن يؤمن بها. إذا كنت تؤمن أن الناس عندهم عقول وأنت لا تراها، فعليك أن تؤمن بما أخبر الله عز وجل به من باب أولى. الله أخبرنا بنعيم الجنة وبعذاب النار، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا به سواء أدركنا أو لم ندرك. العقول لا يعول عليها في باب الغيبيات مطلقا. والله أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذكر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالمؤمنون الذين يؤمنون بالغيب هم الذين يمدحون. عذاب القبر ثابت بالأحاديث الصحيحة، لكنك أنت ما تدري كيف هذا العذاب، عليك أن تؤمن به. والذي لم يؤمن به سيجده، الذي ما يؤمن به سيجده، يعني فترة قصيرة ويموت ويجد أن كلامه ليس بصحيح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله والإيمان بالرؤية يوم القيامة لماذا قال يوم القيامة؟ لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا. قوله يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، أي بأعين رؤوسهم، نفيا لتأويل الذين يقولون معنى يرون ربهم، أي بقلوبهم لا بأبصارهم. قوله وهو يحاسب،
يعني يرونه بقلوبهم. المؤلف يريد أن يرد على هذه البدعة، وهو أنهم يرونه بأبصارهم، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الرؤية بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بالحديث المتواترة أن المؤمنين يرونه بأبصارهم، ما قال يرونه بقلوبهم. فهؤلاء الذين قالوا أنه يرون بقلوبهم، هذا كلام يعني مخالف لهذه النصوص الصريحة. نعم.
قوله وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، أي في يوم القيامة عند الحساب يخلو العبد بربه ويحاسبه الله على أعماله بلغته التي يفهمها العبد، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى، كالذي ينقل المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس، لأن اللغات كثيرة.
هو الآن ذكر يعني الدليل الذي سمعنا أولا، يرونه بأعين رؤوسهم، قالوا يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. لماذا قال هذا العبارة الثانية بلا حاجب ولا ترجمان؟ يعني أن الله عز وجل يخلو بعبده فيحاسبه، معنى ذلك أنه يراه ويحاسبه. نعم. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان.
هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن هذه الأعمال التي نعملها يوم القيامة توزن. وآيات صريحة سنسمعها أنها تبين أن هناك ميزان وأن هذه الأعمال توزن، فمن خفت موازينه كيف يكون حاله، ومن ثقلت موازينه كيف يكون حاله. العقيدة بالميزان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الذين خلوا فيها هم أهل البدع، الجهمية والمعتدلة هم المتزعمون لذلك، وهم الذين ينشرون هذه العقائد ويقولون بذلك القول، ويقولون الأعمال أعراض، والوزن لا يكون للشيء المحسوس للأجسام. ويقولون أيضا من قلة أدبهم أن الميزان لا يحتاج له إلا البقال والفوال بهذا التعبير، وهذا موجود في الطحاوية. سأقول للطلاب يرجعون إلى هذا الكتاب ويجدون مثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء. فالشاهد أن الميزان ثابت، والحديث تدل على ذلك. وأول حديث يستدلون به هو حديث البطاقة، يعني رجل ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، هذه كلها سيئات 99، مد البصر، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيبهت، يقول لا، مع هذه السجلات الكثيرة هل تنكر شيء من ذلك؟ فيقول لا. وهذا ينبغي علينا أن نفهم أن كل ما نلفظ به لدينا رقيب وعتيد، يعني كل واحد منا معه ملكان، منهم من يكتب السيئات ومنهم من يكتب الحسنات. إذا عملت حسنة تكتب مباشرة، وإذا عملت سيئة الملك يقول للآخر اللي على اليسار انتظر لعله يتوب لعله يرجع، فإن رجع إما تكتب له حسنة إذا كان خوفا من الله، وإما لا يكتب عليه شيء. وأما الحسنة فستكتب وتكون مضاعفة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. إذا نحن ننتبه، ما خلقنا الله هملا، كل واحد معه من يحرسه ومن يسجل عليه ما يعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما يظن الإنسان أنه يعمل عمل ما حد يدري عنه، عمل مسجل، وهذا المسجل سينشر له. هذا الرجل الذي عنده أو عليه تلك السجلات الكثيرة، حينما يقال له هل لك حسنة، هو ما يستطيع يقول ما في، ما لي شيء، ما في شيء. الله عز وجل يقول لا، بل لك حسنة، واليوم لا يظلم أحد. فتخرج بطاقة، تعرفون البطاقة الصغيرة هذه، مكتوب فيها لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الرجل يقول ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات، كيف تكون؟ فالله يقول لا لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة، فتطيش البطاقة بتلك السجلات كلها. وجاء في الحديث أنه لا يكون أو لا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا قال هذه الكلمة من قلب خالص، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلب خالص، فالله عز وجل أثبت له هذه الحسنة، فهذه الحسنة وزنت بتلك السيئات الكثيرة فطاشت بها. والله قد أخبرنا أنه يوم القيامة تنشر لكل واحد صحائفه، وقال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه كلها أعمالنا مسجلة علينا، ويوم القيامة كل واحد يحاسب بعمله. وهؤلاء يقولون قضية الأجسام هي التي توزن وأما المعاني فلا توزن. الله عز وجل يقلب هذه المعاني إلى أجسام، لا شك في ذلك، والحديث ثابت في هذا. وقد جاء في الحديث أن أحد الصحابة كان على شجرة أراك يأخذ سواكا أو كذا، فصارت الريح تحركه، فضحك الصحابة، وهذه طبيعة الناس بشر، فقالوا لماذا؟ قال لهم رسول لماذا تضحكون؟ قالوا من دقة سيكانه، يعني سيكانه دقيقة فكانوا يضحكون منها، يعني هذه طبيعة الناس هكذا. فقال إنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يؤتى بالكافر السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه ثبت على أن الأعمال توزن وأن صاحبها يوزن. وستأتي الأدلة على ذلك، بحيث أننا ذكرت لكم ما في الطحاوية ترجعون إليه. نسمع الآن التعليق على هذا من الشارح، تفضل.
أنا الشارح حفظه الله تعالى. من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في الآية الأخرى خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بما جاء في كتاب الله. فالله عز وجل ذكر هذه الموازين وأنها توزن الحسنات والسيئات، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. نسمع لكلام المبتدع لماذا لا يؤمنون بهذا. نعم.
قال حفظه الله وهذا من عدل الله جل وعلا أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم بميزان يرونه، ميزان محسوس له كفتان وله لسان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان إقامة العدل، وإلا ليس هناك ميزان محسوس بناء على مذهبهم الباطل، لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص. فالميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال حفظه الله قوله يوزن فيه الخير والشر أي الحسنات والسيئات، وقوله له كفتان وله لسان له كفتان كما جاء في الأحاديث، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما في حديث البطاقة في قصة الذي له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مملوء بالسيئات، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب، فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول لا يا رب، فيقال بلى، إنك لا تظلم عندنا لك حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيها الأعمال يوم القيامة.
لعلك تقرأنا الحديث الوارد في هذا. أولا اقرأ كلام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري ليس هو على مذهب الأشعري الموجود الآن مطلقا، بل كان في أول حياته كان معتدليا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأشعرية كما يقولون، ثم بعد ذلك ترك هذا وقال بمذهب أهل السنة والجماعة. له كتاب اسمه المقالات موجود متداول بين أيدي الشباب. هذا الكتاب المقالات ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ثم قالوا بكل ما قالوا نقول وإليه نذهب. هذا كلام أبو الحسن الأشعري. أما الأشاعر الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها فهم ليسوا على مذهبه، وإنما هذا على مذهب ابن كلاب، أخذوه وتمسكوا به وتركوا مذهب أبو الحسن الأشعري ويكون الأشعرية. فالشاهد أبو الحسن الأشعري بريء منهم، ولهذا قال ابن عساكر في كتابه تبين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري رد على من يقول ذلك. هذا نسمع كلام الآن، كلام الأشعري في الميزان هذا في الحديث الصحيح. نعم.
قال الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: قال أهل الحق له لسان وكفتان توزن في إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى السيئات. وقال أهل البدع بإبطال الميزان، وقالوا موازين وليس بمعنى كفات وألسن، ولكنها المجازاة يجازيهم الله بأعمالهم وزنا بوزن، وأنكروا الميزان.
نعم. الحديث الآخر حديث البطاقة. الشاهد من هذا أن أبو الحسن الأشعري يقول هذا القول، فالذين يتبعونه يخالفونه ويدعون أنهم يقولون بقول أبي الحسن الأشعري. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة.
اقرأ من رواه.
رواه ابن المبارك في الزهد وفي مسنده، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والبغوي في شرح السنة وغيرهم. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
هذا حديث صحيح في البطاقة هذه. نعم.
أنا حفظه الله. وله لسان، لسان الميزان معروف عند الناس، يسمونه قلب الميزان، الذي يميل يمنة أو يسرة، فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان، وإذا رجحت كفة مال القلب.
أنا أقول للطلاب، لسيما طلاب الجامعة الذين يدرسون العقيدة، ارجعوا للطحاوية في صفحة 417 إلى 420، صفحة 417 إلى صفحة 420، تجدون الكلام عن الميزان والرد على المنكرين له بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. نعم. نكفي؟ كم باقي من الوقت؟ خمس دقائق نقرأ ولا طيب تدخل في العذاب، عذاب القبر ومنكر ونكير. الدرس الآتي إن شاء الله كما تجدون في الكتاب عندكم هو الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، وهذه من عقيدة السنة والجماعة، يؤمنون بذلك. الحديث الصحيح الثابت تدل على هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت لكم أن هذا الكتاب يعني صاحبه حي يرزق، وهو ينكر ما سمعتم، ينكر الرؤية. ومن قوله في شريط سمعته أنا يقول أنه سمع خطيب في بعض المساجد أنه ينكر الرؤية، ويقول أن طائفة الشخص هذا الذي هو يتبعهم أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة. فقلنا: هم ما ظلموهم، أنتم تقولون أنكم لا ترون ربكم، والجزاء من جنس العمل، المؤمنون الذين يؤمنون بالرؤيا ربنا سيرزقهم الرؤيا، والذي ينكر الرؤيا هذا جزاء. الذي يقول أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة خلاص الحساب يعني من جنس العمل، أنت قلت ذلك القول. فهو يقول ليش يقولون، يعني هذا الخطيب يقول أن الطائفة الفلانية يقولون أنهم لا يرون ربهم. طيب ما هم قالوا ولا الخطيب قال، أنت اللي قلت. طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.